أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عز
وجل. كان الكلام في النقطة الخامسة التي عنونها المصنف بالطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان، والتي قلنا إنه كان الأنسب أن تعنون بمورد الحاجة إلى البرهان أو موضع الحاجة إلى البرهان أو مورد جريان البرهان، قلنا يعني أي تعبير يعبر عن هذا المعنى. وعلى كل حال فالأمر سهل، وقد بدأ المصنف كلامه من ذكر قاعدتين أوليتين، قضيتين أوليتين بديهيتين يسلم بهما جميع الناس إلا المكابر أو مريض العقل، وهما أن كل معلول يحتاج إلى علة أو يوجد عن علته يصدر عن علته له علة يصدر عنها. لا يسلم بها كل الناس إلا المكابر مريض العقل بعد فهمها، وإلا إذا ماذا يتصور إلا بالأوليات، هناك شرط للتصديق وهو التصور، فإذا ماذا يتصور الحدود بشكل صحيح طبيعي ما يصدقش فيها. فإذا القضية الأولى استحالة وجود الممكن بلا علته، والقضية الثانية هو أنه إذا وجدت العلة فإن المعلولة لا يتخلف عنها. وقال بما أن التصديق بالقضية حصول اليقين عند الإنسان وحصول حالة التصديق والجزم هو أمر ممكن في نفسه فلا بد له من علة، فكل قضية نتيقن بها هناك علة ليقيننا بها، وهذه العلة بدأ بتقسيمها فقال إما أن تكون من الداخل أو من الخارج. من الداخل يعني من داخل القضية، يعني إما أن يكون نفس تصور القضية يعطي التصديق بها ويؤدي وهو علة للتصديق بها ولليقين بها، أو لا تحتاج إلى أمان خارج عنها. ليش تصور نفس القضية يؤدي للتصديق بها؟ قلنا في الأوليات لأن المحمول يكون منتزعا من ذات الموضوع، نفس تصور الموضوع يعطينا المحمول، نفس فهم هذا الموضوع نجد أن المحمول مستبطن فيه. ومثلنا بالمعلول والعلة والكل والجزء والنقضان وعدم الاجتماع وما شابه.
شيخ سؤال، إذا العلة ما فيها دم
ما بينزل، هو يوجد المعلول
تصمع عليه ولا لا؟ تصمع عليه
بيجي معكم بعدين تقسيم، بس مش هون تقسيم العلة إلى تامة وناقصة، وبيرجع بيجي معكم من بعد انه اطلاق العله على العله الناقصه اطلاق مسامحي. العله في الحقيقه هي العله التامه، يعني ولكن من حيث ان المعلول متوقف على اجزاء العله التامه ولو ما كانت مكتمله، ان هل العله التامه في لها اجزاء؟ اذا وجدت كل هذه الاجزاء يتحقق المعلول عله تامه، اذا وجد بعضها يقال هذا عله ناقصه فلا يوجد المعلول. طيب ليش سموها عله مع انه لا يوجد المعلول؟ قالوا لأن المعلول متوقف على كل واحد من هذه الأجزاء وإن كان لا يكفي، فمن هالناحية يسموها علة. فهمهم بإطلاق بكلماته بتلاقي في علة تامة وعلة ناقصة،
بس إطلاق أفضل العلة بدون قيد هي علة تامة.
عادة ما بنحكي هون بكل هالمباحث، بنحكي عن وجود المعلول أو الممكن عند وجود التي هي العلة التامة طبعا، ولا يستحيل أن يوجد إذا كانت علة ناقصة مش تامة. طيب فإذا العلة للتصديق ولليقين إما أن تكون من الداخل أو من الخارج. من الداخل حكينا فيها، وإما أن تكون من الخارج بمعنى أن نفس تصور القضية لا يؤدي إلى التصديق ولا يكفي إلى التصديق وحصول اليقين، بل لا بد له من ضميمة، هذه الضميمة هي علة التصديق. وهذه الضميمة أو هذه العلة الخارجة الأمر الإضافي الذي يحتاجه العقل للتصديق قسمه المصنف إلى أن يكون أمر حسيا أو يكون أحد الحواس أو لا شيء غيره. في بعض القضايا يتصورها العقل ويصدق بها بضميمة غير عقلية. شو هي الضميمة غير العقلية؟ هي استعمال الحواس. وهذه القضايا هي التي بالتصنيف السابق هي التي تكون من أصناف المشاهدات والمتواترات. ذكرين المشاهدات والمتواترات وبين الأقسام. المشاهدات شو هي؟ هي القضايا التي ننالها بالحس، سواء الحس الظاهر أو الحس الباطن. حس الظاهر اللي الشم والذوق والنظر والسمع واللمس، والحس الباطن اللي احساسك بخوفك والمك، والحس المشترك وما شابه. هذه القضايا يعني الحائط وابيض، حائط للدم هذا الحائط وابيض، هذه قضيه لا يكفي نفس تصورها للتصديق بها، ولكن التصديق بها لا يحتاج الى فكر، لا يحتاج الى كسب، لا يحتاج الى عمليه ذهنيه، لا يحتاج الى قياس منطقي، لا يحتاج الى اي امر عقليا اضافيا على التصور. يحتاج الى شو؟ نفتح عيوني ونطلع بهذا الحائط. يحتاج الى اعمال حاسه من الحواس، فاذا اعملت هذه الحاسه يصدق العقل بهذه القضيه. الذي يدرك ان الحائط ابيض هو عقل الانسان، ولكن عقل الانسان بواسطه الحس. اذا بتتذكروا باول مباحث المنطق لما حكى المصنف عن مراتب الادراك، حكى عن الادراك الحسي والادراك الخيالي والادراك الوهمي والادراك العقلي، وقال انه المحسوسات الخارجيه يدركها الانسان بشو؟ ادراكا حسيا. اما الادراك العقلي فهو مختص بالكليات. هون شو عم يقول؟ عم يقول ان العقل يدرك هذه القضيه بواسطه الحس. شو الفرق بين كلامه هناك وكلامه هون؟ الفرق بين كلامه هناك وكلامه هون، الكلام هون عن المدرك، الكلام هناك عن الادراك. المدرك عند الانسان هو العقل، بتعبير اخر هو النفس، والنفس نفس واحده بسيطه ما فيها تعدد، ما فيها طب مش اقسام، ما فيها اقسام او جهات او ما شابه. النفس هي امر واحد بسيط، وهذه النفس هي المدرك. والقوه الادراكيه عند الانسان تسمى بالعقل. يتنوع الادراك الى الانواع الاربعه او الانواع الخمسه بحسب التصنيفات: ادراك حسي، ادراك خيالي، ادراك وهمي، وادراك عقلي بحسب المدرك. نعم، يعبر هذا ادراك حسي وهذا ادراك عقلي بحسب انت تدرك ان الحائط ابيض او تدرك كل نار محرقه. هذه القضيه تحكم عن ادراك حسي او ادراك عقلي، ولكن المدرك في كل الاحوال هي القوه المدركه على الانسان اللي هي المعبر عنها بالعقل او هي نفس الانسان. فهون المصدق المدرك هو العقل، ولكن بواسطه الحس، بضميمه الحس ودخاله الحس ادرك الانسان ان الحائط ابيض. فهذه قضيه التصديق بها ممكن يحتاج الى عله، علتها ليست في نفس القضيه، لا يكفي تصور القضيه للتصديق بها. هلا علي جالس، هذه قضية لا يكفي تصورها للتصديق بها، تصورتها وأنا مش شايفك ما بصدق فيها. متى يحصل التصديق؟ عندما يتصورها العقل ويعمل الحاسة من الحواس لكي يأخذ هذا المعطى من الخارج ويحصل التصديق على أثره. فعلة التصديق في هذه القضايا المشاهدات، سواء كانت الأمور الخارجية للحس الخارج الظاهر أو الحس الباطن، علة التصديق هو أعمال الحس. أيضا في المتواترات، القضايا المتواترة شو هي؟ شو تعريف التواتر؟ إخبار جماعة يمتنع تواترهم عن الكذب، مش هيك؟
نعم.
طيب، هذا الأمر الذي يخبر به جماعة يمتنع تواترهم عن الكذب، كعلمنا الآن بوجود مكة نحن لم نرها، وعلمنا بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن لم نعاصره ولم نعايشه، إذا كيف علمنا به بالتواتر؟ نقل إلينا التاريخ بنقولات كثيرة يستحيل أن تجتمع كلها على الكذب وعلى الخطأ. نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إنسان موجود وجد قبل 1400 وحوالي 90 سنة تقريبا، هيك شيء بهذا العصر، ما تحسب الهجرة مع قبله، قبل البعث، قبل سنة قبل البعث مش قبل الهجرة كمان.
هو 53
سنة قبل الهجرة،
13
سنة
قبل الهجرة
تقريبا،
53
سنة، يعني هيك على كل الأحوال. فالتاريخ نقل لنا هذا بنقولات كثيرة. علة التصديق مش مجرد تصور القضية، علة التصديق هو تصور القضية مع آمال حاسة من الحواس. شو هي الحاسة؟ السمع. عندما استمعت إلى هذه النقولات الكثيرة صدق العقل بأن هذه القضية قضية صادقة، أو النظر إذا عم تقرأ بالكتاب، أو إذا الواحد أعمى وبيقرأ بالأحرف النافعة كمان اللمس بيمشي الحال. مهم أن هناك أعمال لحاسة عادة يعبرون بالسمع عادة، ولكن هم ملتفتين أنه قد يكون النظر في القراءة. ففي المشاهدات وفي المتواترات نحن نعلم أو نصدق بالقضية، يحصل اليقين بالقضية عن علته، والعلة هي أمر خارج عن نفس القضية وهي أعمال الحس. هذا الصنف الأول من القسم الثاني. القسم الأول علة داخلة، القسم الثاني علة خارجة. بالعلة الخارجة فعندنا قسم أول اللي هو أن تكون العلة الخارجة هي نفس الحواس، هي أعمال الحواس.
لا
داخل فقط بالأوليات، ما في شيء تاني. شغلي بس بعد هون إنه هذه القضايا التي يكون علة التصديق بها هو أعمال الحواس اللي هي المشاهدات والمتواترات، هذه لا تكون إلا من القضايا الجزئية. مش قضايا جزئية بمعنى الكلي، جزئي وكلي، القضايا الشخصية يعني التي يكون موضوعها جزئيا. يعني الحس يدرك أن هذا الحائط أبيض، والحس لا يدرك أن اللبن أبيض، أنه اللبن مطلقا. الحس يدرك أن هذا اللبن أبيض، أن هذا اللبن أبيض، هذا اللبن أبيض، ويطلع ينشأ عنده ألف إدراك وألف قضية عن أن ألف كوب من اللبن هو أبيض.
من القاذولين
لكن الحس لا ينتقل من هذه الإدراك الجزئيات إلى إدراك الكليات. لما بنحكي عن انتزاع قضايا كلية عبر تكرر المشاهدات فتنا وان بالمجربات والحدسيات. أما نفس الإدراك الحسي بما هو مشاهدة داخلية أو خارجية، التواتر أيضا لا يكون إلا في الأمور الجزئية، في القضايا الشخصية، لأن الحس أصلا لا يقع إلا على ما هو موجود خاص في زمان ومكان، على ما هو جزئي متشخص في الخارج. أنا بحساسي ما بدأ أدرك ولا قضية كلية، ما بدأ أدرك أن كل نار محرقة باللمس، يعني بلمس هذه النار فأدرك أنها محرقة، إذا بلمس تلك النار فأدرك أنها محرقة. أما كل النار وجميع أصناف النار المحرقة بدأش ألمسهم بإيدي، هذه قضية كلية. ألا كيف ينتزع الذهن الكليات من الجزئيات؟ طبعا نحكي عن نفس المفهوم الجزئي والمفهوم الكلي، يعني نفس انتزاع مفهوم الإنسان من زيد وعمر وبكر وأحمد وخالد ومحمد، هذا شيء. طبعا نحكي عن درك القضايا الكلية. القضايا الكلية ما معنى بالمجربات والحسيات، إنه الذهن ينتزع قضايا كلية من تكرر المشاهدة، بيعطي حكم كلي وهلا نحكي عنه. و بالمفاهيم يمكن ما معنا بأول كتاب حكينا هيك لمحة بسيطة، إنه يتلقى الذهن من الإدراك الجزئي إلى الإدراك الكلي، إدراك حسي، إدراك خيالي، إدراك وهمي، إدراك عقلي. إدراك العقلي من وين بنجيبه؟ بنجيبه من الإدراك الحسي.
مش طريق تاني
بنجيبه من الإدراك الحسي. كيف بنجيبه من الإدراك الحسي؟ هنا اختلفت المدرستان. المدرسة المشائية قالت بنظرية التجريد والتقشير انه عندنا زيد وعمرو بكر، هذا انسان طويل اسمر ضعيف، هذا انسان ناصح اشقر كذا هيك. فعندما يتعاطى الذهن مع هذه المدركات الجزئيه يقشر كل واحد منها ويجرده من العوارض الشخصيه، بيطلع بيشيل الامور اللي بيفترقوا فيها عن بعض، هي عوارض شخصيه، السمره وزرقه العين والطول وضخامه الصوت والضعف والنصاحة واللي بدك اياه، بشيل كل هيدا الأعوال المشخصة وينتزع منها مفهوما كليا اللي هو الحيوان الناطق أو هو الإنسان أو هو البشر أو هو طالب العلم أو أي معنى من المعالي الكلية. هذه نظرية المدرسة المشائية في قبالها ما تبناه صدر المتلهين في تفسير أصل العلم، يعني نظريته في العلم وفي الإدراك، وأن هذا التعاطي مع الجزئيات يكون مجرد علة معدة لإدراك النفس المفهوم الكلي الذي هو في عالم آخر. يعني أصلاً نظرية العلم صدر المتألهين أنه أصلاً النفس هي نفس عمياء عن الخارج، النفس لا تتعاطى مع الخارج، لا ترى الخارج، ما هي الخارج هو الحواس. النفس تتحد بهذه الصور الذهنية أو بهذه المعقولات التي تنتمي إلى عوالم أخرى، ويكون مواجهة الموجود الخارجي على معدة لإفاضة تلك الصورة على نفس الإنسان، والتعاطي مع جزئيات متكثرة على معدة لإفاضة المفهوم الكلي أو الصورة الكلية على نفس الإنسان، فتتحد النفس به وتشاهده في ذلك العالم. تفصيله يأتي في محله بالمرحلة 11 إن شاء الله، في البداية والنهاية. وفي كلام كثير. على كل الأحوال شو بقول المصنفان؟ وتفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى ساعة من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب. طيب، هذا القسم الأول من القسم الثاني من علل التصديق بالقضية. قلنا علة داخلة وعلة خارجة، والعلة الخارجة إما الحس أو غير الحس. ولما نقول علة للتصديق غير الحس، تصديق اليقيني، فإذا هو القياس المنطقي. نحن إما العقل يصدق بواسطة الحس فيتيقن، أو لا بغير واسطة الحس، يعني بواسطة غير الحس، وهذه الواسطة غير الحس ليست إلا القياس المنطقي، لأنه ما في عنا وسيلة معرفية تفيد القطع والجزم التام واليقين إلا القياس. طيب، أين يستعمل هذا القياس؟ أيضا هنا يمكن التقسيم إلى قسمين. هذا القياس الذي يستعمله العقل، الذي هو واسطة التصديق وعلة اليقين لدى العقل بالقضية، إما أن يكون حاضرا، يعني بمجرد مواجهة القضية في مورد التصديق بالقضية يكون القياس حاضرا لدى الذهن، موجودا وجاهزا للاستعمال، ولا يحتاج الذهن إلى كسبه والتفتيش عنه وتركيب مقدماته. مقدمات القياس حاضرة جاهزة، نفس القياس موجود وحاضر في هذا المورد، فبمجرد مواجهة هذه القضية في موردها وفي محلها يلعب هذا القياس دوره دون أن يحتاج الذهن إلى أن يتحرك من مكانه ويذهب للتفتيش عن هذا القياس. طبعاً الذهن بيتحركش من محله، يعني ظل قاعد يفتش بألف والذهن، ولكن هذه الحركات التي كنا نتكلم عنها بالفكر، ذكر الحركات الذاهبة والراجعة والدائرة، هذه الحركات لا يحتاج إليها العقل في هذه المواد أو الذهن في هذه المواد، لأن القياس جاهز ومركب وناطر بس تحقق الصغرى، وهذا يكون في مورد الفطريات، المجربات، الحدسيات فقط. إن الأوليات والمشاهدات والمتواترات هم الستة، بيبقى الفطريات والحدسيات والمجربات. في الفطريات أصلا عرفناها بأنها قياسات، عفوا، إن قضايا قياساتها معها. مش الفطريات؟ شو يعني قياساتها معها؟ يعني بمجرد أن يواجه الذهن
حلو
خطأ، أن يواجه الذهن هذه القضية بموضوعها ومحمولها، يكون القياس حاضرا وجاهزا لكي يوصل الذهن إلى هذه النتيجة، لكي يثبت المحمول للموضوع. يعني الاثنان نصف الأربعة هون لا يحتاج الذهن إلى التفكير، وإن كان لها قياس يثبتها. هذا المحمول، هذا المحمول نصف الأربعة يثبت للموضوع بدرجة القياس، بواسطة القياس، ولكن القياس جاهز وراكب، بمجرد أن يواجه الذهن هذه القضية يصدق بها لأن قياسها حاضر معها. بالمجربات أيضا لا يحتاج الذهن إلى أكثر من تحصيل المشاهدات المتكررة عبر الحواس. يعني بجرب مرة 2-3-4 ألف، بمجرد أن تحصل هذه الكثرة من التجارب يصدق الذهن. ليش يصدق الذهن؟ لا لعلة، بل في علة للتصديق. العلة هي نفس المشاهدة؟ لا، لأن المشاهدة لا تنتج حكم كلي. شو هي العلة؟ العلة هي القياس المنطقي، ولكن القياس المنطقي مركوز في الذهن وحاضر، بحيث أنه بمجرد تحقيق الصغر اللي هي كثرة المشاهدات بيمشي الحال وينتج النتيجة. أيضا في الحدسيات الأمر نفسه، طبعا على تفصيل ما بين القياس في الحدسيات والقياس في المجربات، معكم إن شاء الله بالنسبة للعلة التي تؤخذ في القياس. في كل هذه الموارد العلة هو القياس المنطقي، ولكن هذا القياس حاضر وجاهز، فلا يتحرك العقل للتفتيش عنه، فليس لدينا حركة عقلية وليس لدينا فكر وكسب، فنحن بعد في القضايا البديهية. هذه اليقينيات السبت خلصنا منها. العلة التصديق بالحصول اليقين بالقضية، عندنا نحن اليقينيات اللي هي من المبادئ الأقيسة، اللي هي من البديهيات، ستة أصناف. في القضايا الأولية علة التصديق في داخل القضية، في المحسوسات، في المشاهدات يعني، والمتواترات العلة هي أمر خارج وهو الحس، أعمال الحس. في الفطريات والمجربات والحدسيات العلة هي أمر خارج وهو القياس المنطقي لكنه قياس حاضر. فبان لنا وظهر لنا علة التصديق بالقضية في القضايا اليقينية البديهية.
وجرادات لا تعترض على الحس.
بلى.
بس مش على القضية
اليقينية. على التصديق والقياس المنطقي. الحس يحقق الصغر. بس اليقين يقين بالقضايا الكلية. طبعا هو معتمد بس لو متقدمة على تحقيق الصغر. تحقيق الصغر معتمد على المشاهدة والحس. يعني التصديق بالصغر. لكن التصديق بالكبرى معتمد على ترتيب المقدمات. اللي هي القياس المركب صراحة.
قياس الخفي.
قياس الخفي. أنا أنشي فيلم هذا ينفع. ينفع أنا أنشي فيلم. طيب. فانتهى إلى الآن الكلام في علة التصديق. عنوان المطلب شو قلنا؟ مورد الحاجة إلى البرهان. إلى الآن لم نحتاج إلى البرهان لأنه كلامنا وين بعده باليقينيات. لماذا يقول المصنف أنه لما تفشخ فشخة واحدة خارج اليقينيات أو الأصناف قضايا يقينية لأن ستة بس القضايا اللي عندنا يقين فيها مش كلها يقين مش كلها هذه اليقينيات مش كلها الأصناف الستة مش كلها بديهية بل معظم القضايا التي نصدق بها ليست بديهية
جدلين
لا مش بديهية عندنا برهانية وعندنا يقين بمعنى الأخص فيها ولكنها ليست من اليقينيات اللي هي بدل الأقيسة اللي هي البديهيات يعني الآن تصديقنا بأن العالم حادث وأن العالم له خالق وبوجود الملائكة يعني بوجود الملائكة شيل على جنب لا شيل على جنب لأنه تصديقنا عادة فيها يأخذ بالمقبولات يعني من التصديق بالإخبار القرآن وما شابه يعني مش تصديق برهاني ولكن القضايا الفلسفية كلها هي قضايا شو قضايا مباهم عليها قضايا يقينية بمعنى الأخص المفروض تكون إذا حصل عند الباحث يقيم بالمعنى الأخص ولكن الواحد ما يصدق ينكرها مثلا هو الحال فهذه قضايا كلها ليس من البديهيات ويحصل بها اليقين لا أقل الآن إيماننا بأن لنا خالقا قضية يقينية بالمعنى الأخص مطابقة للواقع لا قضية يقينية لا قضية يقينية بالمعنى الأخص وهذه ليست من البديهيات التي يكفي مجرد تصورها للتصديق بها وينكرها غير المكابر وغير مريض العقل طبعا يعني إذا كان أعمى كل شيء حواليه وحواسه محتلة ويكون كلها ودعتا ينكر وجود الله تعالى وإلا فهو مريض عقل وقلب إذا كان ينكر مع مشاهدتي لكل هذه الآيات طيب لا يكفي التصديق مجرد التصديق بها بتصورها هل الإنسان لو عن جد ما كان عنده معطيات حسية مش متعرف على نظام عالم الكون ولا مشتغل بالعلوم العقلية مجرد تصور أن للعالم خالقا لا يكفي التصديق به طيب هذه القضايا كلها من أين يحصل التصديق ما هو علة التصديق منها وما هو علة اليقين هون بيقول المصنف هذا هو مورد الحاجة إلى البرهان علة التصديق بالقضايا التي لا تكون من البديهيات غير الأصناف الست ونريد تحصيل اليقين فيها اليقين بالمعنى الأخص علة حصول اليقين في هذه القضايا هو البرهان الذي هو شو قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطراراً هذا البرهان هو الذي نرتب مقدماته نؤلف هذا القياس من اليقينيات لينتج لنا يقينا جديدا بقضية لم تكن من البديهيات تحتاج إلى سبب للتصديق بها وسبب التصديق بها هو نفس هذا البرهان فهذا هو مورد الحاجة إلى البرهان وموضع الحاجة إلى البرهان والبرهان هو علة التصديق في هذا القسم الرابع الرابع أو الخامس الرابع فهذا صافي عنا علة التصديق إما شو
داخلة إما خارجة
داخلة في شو خارجة بشو
خارجة داخل القضية
داخلة في نفس القضية وخارجة عن نفس القضية إذا القضية التي نريد أن نصدق بها إما أن تكون لألا داخلة فيها أو خارجة عنها داخلة شو عندنا هون
الأوليات
وإذا كانت خارجة فإما هي
حسية
الحس
المقياس
أما المتوترات
الحس أو القياس علة التصديق. الحس وين بيفيدنا التصديق؟ المشاهدات والمتواترات. القياس
حاضر أو غير
حاضر. حاضر حاضر وين؟ بالعقل يحضر مع نفس تصور القضية.
حاضر.
هون شو عنا؟ فطريات ومجربات
وحدسيات.
حدسيات
حدس.
وإما غير حاضر وهذا
نظرية
موت
إلى
حاجة وهو يكون في القضايا غير اليقينية بمعنى البديهية. هي قضايا التي نريد تحصيل اليقين بها والتي لا تكون من البديهيات، هذه التي نحتاج إلى إقامة البرهان عليها. كيف نقيم البرهان عليها؟ نوم نبلش هو قياس مؤلف من شو؟ تعريف البرهان قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطرارا. البرهان هو الذي ينتج اليقين عن اليقينيات انطلاقا من اليقينيات. فبدنا نكون مقدمات البرهان يقينية. يقينية يعني إما أقيم عليها البرهان فلها مقدمات يقينية أو من البديهيات. يعني ننطلق من الأوليات والمشاهدات والمتواترات والفطريات والمجربات والحدسيات لكي نرتب منها أقيسة منطقية مراعية للشرائط فتنتج لنا قضايا يقينية مبرهنة عليها. كل قياس يتألف من هذه القضايا أو مما ينتهي إلى هذه القضايا حصراً ما ينتهي للمشهورات وللمسلمات وللمشبهات ومش عارف شو، كل قضية تتألف أو ينتجها قياس مؤلف من هذه القضايا أو ينتهي إلى هذه القضايا فهي تكون نتيجة يقينية بالمعنى الأخص لأن البرهان هو الذي أقيم عليها. قال المصنف الثاني أن تكون العلة من الخارج للوين في الأول، وهذه العلة الخارجة على نحوين: أن تكون أحد الحواس الظاهرة أو الباطنة، وذلك في المشاهدات والمتواترات اللتين هما من البديهيات الست. هلأ اللتين مثنى التي، التي شوية عند القضية. المشاهدات هي قضايا مش قضية، والمتواترات هي قضايا. فأما بنقول التي عن، أو الأفضل أن يقال التي، ذلك في المشاهدات والمتواترات التي هي من البديهيات الست،
أو اللذان،
أو اللذان، اللتين يعني اللذين. ليش اللذين؟ لأنه هذا الصنف وهذا الصنف. على كل الأحوال مش مهم. وقضاياها من الجزئيات.
ما يصير بالمنطق كل شيء، هذا المنطق لأنه فوق
جمال منطقة.
هذه الأصناف لتين
صح؟
مش
نسمع
هذه الأصناف.
لا جمال منطقة ما بينتج لتين. طيب وقضاياها من الجزئيات، قضايا المشاهدات والمتواترات دائما من الجزئيات. إحنا إلا المتواترات تذكروا إلا لو أخبر جميع من في الأرض عن وجود الله تعالى لم نكن هذه قضية متواترة. ليش؟ قضية فكرية حدسية عقلية. والمتواتر يشترط فيها أن تكون القضية المخبر بها قضية حسية مشاهدة بالحس. وقضاياها من الجزئيات، فإن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة أو مكة موجودة، ولكن إدراكه لهذه الأشياء ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين ولا بتوسط مقدمات عقلية، وإنما يتوسط أو بتوسط إحدى الحواس وهي جنوده التي يستعين بها في إدراك المشاهدات ونحوها. فإنه يدرك الطعم بالذوق واللون بالبصر والصوت بالسمع. هذه الحواس، وإن كانت الحواس هي مش الذوق والبصر والسمع. الحواس شو هي؟ هي اللسان، هي اللسان والعين وهذه الحواس. هلأ الحاسة التي نحس بها. هلأ وإن كانت تستعملها هي تستعملها لأنه قوة حسية على كل الأحوال. وهكذا ثم يدرك بقوة أخرى أن ما له هذا اللون الأصفر مثلا له هذا الطعم الحامض. هذه بأي قوة؟
لا
بالحج
بقوة تدرك لو إنه الحامضة الحامضة لون أصفر، وبقوة تدرك إنه الحامضة طعمها حامض، ولكن أن هذا الأصفر حامض هذا من الحس المشترك. الحس المشترك هو قوة داخلية، لأن قلنا الحواس الظاهرة والحواس الباطنة. الحس المشترك هو من الحواس الباطنة الذي تربط بين معطيات الحس الظاهر، فأنا أدرك أن الجالس هناك قميصه أسود أو هي هو مثلا بس بالعين، أدرك أن الجالس هناك صوته أجش، أنا ربطت صوته لكن خشن شوي، فهذه ربطت بين معطيات السمع ومعطيات البصر. وقول الحكماء، من الحكماء فلاسفة يعني، وقول الحكماء إن العقل لا يدرك الجزئيات، فإن غرضهم أنه لا يدرك الجزئيات بنفسه بدون استعمال آلة إدراكية، وإلا فليس المدرك للكليات والجزئيات إلا القوة العاقلة. ليخشي النفس الإنسانية من حيث إدراكها يعبر عنها القوة العاقلة.
وإن غرضه
شئتهم النفس، لأن معنى مني بسيطة،
النفس في وحدتها كل القوى وفعلها في فعله قد انطوى. النفس واحدة بسيطة غير مركبة وليس لها أجزاء، ليس لها أبعاد. نعم هذه النفس لها قوى، ولكن كل قوة هي عين هذه النفس.
لا أعرف أن النفس فعلا هي بسيطة،
مش بعمل ما أعرفها كيف بالفلسفة. فيأتي السؤال هناك هون. هلا احنا بنمر كثير اشياء بس في اشياء كل شغله واقف عليها يحكم الموضوع. طيب هذا عن النفس في وحدتها كل القوى وفعلها في فعله قد انطوى، من منظومه من هذا السمزواي، منظومه منطقيه وفلسفيه. طيب والا فليس المدرك للكليات والجزئيات الا القوه العاقله، ولا يمكن ان يكون للسمع والبصر ونحوهما وجود وادراك مع قطع النظر عنها، غير أن إدراك القوة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصة في ذلك المحسوس، بس بمجرد استعمال النظر أدرك أن الحائط أبيض. ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئيات، لأن الحس بانفراده لا يفيد رأيا كليا، لا رأيا ولا معطى ولا حتى مفهوم، لأن حكمه مخصوص بزمان الإحساس فقط. وإذا أراد أن يتجاوز الإدراك إلى الأمور الكلية فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية ليستفيد منها الرأي الكلي. فالمشاهدات وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادئ يقتنص منها التصورات الكلية والتصديقات العامة، بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية. وهذا ليه بمبحث الاستقراء حكى المصنف أنه كثير من القضايا التي لدينا جزم ويقين بها، بل معظم قضايانا هي ناتجة عن الاستقراء، يعني ناتجة عن تتبع هذه الموارد. وحكينا كمان بالمجربات كيف أن الذهن ينتقل من القضايا الجزئية المتعددة وتكرر المشاهدة إلى القضية الكلية. ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما، والقائل على ما نسب إليه هو المعلم الأول أرسطو. وتفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى ساعة من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب. الصنف الثاني أولى من الأول. أن تكون العلة الخارجة هي القياس المنطقي، وهذا القياس على قسمين. القسم الأول أن يكون حاضرا لدى العقل لا يحتاج إلى أعمال فكر، لأن أعمال الفكر في حركة وهو حاضر لا يحتاج إلى حركة، مش منطقي يعني هو أصحابك تروح تجاه. فلا بد أن يكون معلوله وهو اليقين بالنتيجة حاضرا أيضا ضرورية الثبوت، وهذا شأن المجربات والحدسيات والفطريات التي هي من أقسام البديهيات، إذ قلنا سابقا إن المجربات والحدسيات تعتمد على قياس خفي حاضر لدى الذهن، والفطريات قضايا قياساتها معها، وإنما سميت ضرورية لضرورة اليقين بها بسبب حضور علتها لدى العقل بلا كسب وبلا فكر. وإلى هنا انتهى بنا القول.
غرض هذا الهاك المحاضر سبب اليقين
مجرد
حضور
المسبب اليقين هو القياس المنطقي، بس هذا القياس حاضر موجود ومؤل شو اسمه ومقدماته مرتبة موجودة عند العقل. هي كل القياسات لها مشكلة، حتى لما نروح نفكر ونكسب كل مقدمات حاضرة لنا. المقدمات مش موجودة بالذهن كيف يوم تجيبها، بالذهن بيطلعش لبقى مراش بيشتري مقدماته بيجي، بيروح بيفتش وبيدبر وبيجيب مقدمات من الموجودة بقلب الذهن. حاضر مش أصلا بس موجودة بقلب الذهن، حاضر أصلا مبين للذهن، يعني حاضر ومرتب ومؤلف، بس بده ناطر تحقيق الصغرى بس مش أكثر منك. أو نفس تصور الالتفات، يعني بالفطريات يكفي الالتفات إلى الاثنين والأربعة ونصف الأربعة، حتى نقول الاثنان نصف الأربعة. لكن الالتفات ليش؟ لأنه قياس حاضر وجاهز، بس بده التفات. وإلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست التي هي أساس البراهين وركيزة كل تفكير ورأس المال العلمي لتاجر العلوم. ليش رأس المال العلمي؟ نبلش منه حتى نكثر قضايا. ولا استقصاء أسباب اليقين بها، فالأوليات علة يقينها من الداخل، والمشاهدات والمتواترات علتها من الخارج وهي الآلة الحاسة مش الحاسبة، والثلاث الباقية علتها من الخارج أيضا وليست هي إلا القياس الحاضر. القسم الثاني أن لا يكون القياس حاضرا لدى العقل. هذا القسم الثاني من وين؟ من معلته القياس. أي حركة في الصمرة في الطبقة أصبحت في أي حركة في الطبقة فهو واسطة في ثبوت الأكبر للأصغر، بغض النظر أنه هو علّى لنفس الأكبر أو مش علّى له.
بس السمام مطلق غير مطلق.
أه؟
السمام مطلق وغير مطلق.
هلأ أنا نحكي بعد مفصل، نذكر أمثلة، نذكر أقسام، ببين معنى حقيقة المطلق ونهي. قال الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات، نرى بس العبارة، قال: واعلم أنه لا سواء، مش مثل بعض. قولك إن الأوسط علة لوجود الأكبر مطلقا، يعني نفس وجود الأكبر، أو معلول مطلقا لوجود الأكبر، وقولك ما بيتساوي قولك الأول، وقولك إنه علة أو معلول لوجود الأكبر في الأصغر. وجود الأكبر شيء، وجود الأكبر في الأصغر وثبوت الأكبر للأصغر شيء آخر، وهذا مما يغفلون عنه، بل يجب أن تعلم أنه كثيرا ما يكون الأوسط معلولا للأكبر لكنه علة لوجود الأكبر في الأصغر. كيف يكون الأوسط معلولا للأكبر وهو علة لوجود الأكبر في الأصغر؟ كيف يكون ذلك وما هي أقسام هذه وحالات هذا الأمر؟ يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
صلي على محمد وآله.